الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام. حاول دعاة مذهب النقد الأدبي الغربي إثارة اتهام باطل يرمي إلى انتقاص الأدب العربي لخلوه من المسرح والدراما والملاحم، غافلين أن لكل أدب فنونه التي تشكلها طبيعته وبيئته، وأنه ليس من الضروري لوصف الأدب العربي بالبراعة أو النبوغ أن يكون مماثلا للأدب اليوناني أو الأدب الغربي في كل فنونه. ولقد كان الشعر هو ديوان العرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شكل للأمة مثلا أعلى استمد أسلوبه ومنهجه من القرآن الكريم، وقام على التوحيد الكاشف، وجاءت القصة القرآنية على ذلك النحو الذي عرف عنها، بعيدة عن الرموز والغموض والتفاصيل، وبعيدة عن الكذب الفني والحيلة والتحوير الذي عرفته القصة اليونانية الغربية. ولذلك فلم يكن الأدب العربي في حاجة إلى المسرح الذي كان وليد المعبد والكنيسة، والذي ظهر عند الإغريق أصلا في أعياد باخوس إله الخمر، ثم استعادت به الكنيسة بعد انتشار المسيحية في كنائس روما وباريس أثناء القرون الوسطى. المسلمون فلبساطة مفهومهم الإسلامي ووضوحه ولطبيعتهم التي اتسمت بالصراحة والوضوح لم توجد عندهم حاجة إلى المسرح، ولذلك انصرف المسلمون إبان حركة الترجمة عن نقل الأدب اليوناني واكتفوا بترجمة العلوم والفلسفات، إذ إنهم لم يكونوا بحاجة إليه بوصفه أداة تعبير عن النفس اليونانية والإغريقية وحدها. ومن حيث إن لهم أداة تعبيرهم التي تحقق لهم ذلك عن طريق النثر والشعر، ولعل سببا هاما قد حال بينهم وبين ترجمة الأدب اليوناني هو أنه كان ينطوي على خرافات وأساطير لها جذورها الممتدة إلى عقائد الوثنية القائمة على تعدد الآلهة وصراع الآلهة مع نفسها ومع الإنسان، ولتعارض هذه الصور والأفكار مع إيمان العرب والمسلمين بالخالق الواحد وإكباره وتعاليه عن مثل ما توصف به آلهة اليونان من صراع وشهوات، وما توصف به من ذكور وإناث وآلهة للصيد والخمر والحب. فقد نأى الأدب العربي عن ذلك وسمى بالألوهية عن مظاهرات البشر التي لا يقرها عقله ولا يرتضيها مزاجه النفسي. لقد كان الأدب العربي واضحا في التعبير عن النفس وواضحا في العقيدة، وضوحا لا يقبل التأويل ولا يحتمل الشك ولا يقبل التجسيم، فاستغنى عما احتاجت إليه الوثنية القديمة والعقيدة المسيحية من بعد لعرضه وشرح تعقيداته وتفسيره وتعليله عن طريق المسرح حتى يمكن الاقتناع به وتقبله. من هنا لم تكن هناك حاجة في البيئة العربية ولا في الأدب العربي ولا في العقيدة التي اعتناقها العرب والمسلمون إلى المسرح، وقد فرض أدب القرآن الكريم طابعه على كل ما تخرجه القريحة بعد أن بهرها بإعجازه في أسلوبه الكتابي وفي تعاليمه. وهناك مستمع كريم وجه آخر من وجوه الخلاف والتباين بين الأدب العربي وبين الدراما أو المسرحية اليونانية الغربية، يتمثل في الصراع المأساوي الدرامي الذي هو حياة الحوار في المسرح، مما لا يجد بيئة طبيعية في إيمان العرب ومعتقداتهم، ذلك أن البطل المأساوي هو دائما في صراع مع الآلهة والقدر، والإنسان المسلم هو في سلام مع الله تعالى الواحد الأكبر وفي إيمان بالقدر لا يحول دون السعي وإن كان يحول دون المصارعة والصراع. من هنا لا يتصور العقل المسلم الصراع بين الإنسان والله تعالى على نحو ما كان يتصور اليونان الذين يؤمنون بأن الحرب مع القدر، وإن كانت نهايتها هي الهزيمة المأساوية، فإنها حرب تدل على شجاعة الإنسان وجبروته وعلو شأنه، وصراع الإنسان مع الباري تعالى أمر لا يفهم ولا يقبل مع التوحيد الذي هو قمة العقائد في الإسلام، ولم يجد العرب أنفسهم في يوم من الأيام على نحو يضعه في صراع مع القدر، وذلك لاختلاف العقلية ولاختلاف طبيعة البيئة الصحراوية عندهم عن طبيعة البيئة الجبلية في اليونان، ولهذا لم يعرفوا هذا اللون من الصراع حتى في فترة جاهليتهم السابقة على الإسلام، بل إن الوثنية العربية لم تكن مؤهلة لهذه المفاهيم إذ لم تكن وثنية أصيلة، بل كانت صورة مشوهة من دين قائم على التوحيد، لذلك لم يكن لها جذور عميقة أو تقاليد قديمة كما كان الشأن لدى الوثنيات الأخرى. من هنا ارتبط المسرح اليوناني بالأسطورة إلى حد بعيد، ووجد فيها المؤلفون إطارا يصورون فيه الصراع بين الإنسان والقوى الإلهية، ولما كانت هذه النزعة وثنية في طابعها لم يقرها الإسلام ولم يقبلها. أجل المستمع الكريم، إن الكنيسة في القرن العاشر قد استعانت بالمسرح أيضا في عرض فكرتها، بعد أن سقط المسرح الوثني مع سقوط الإمبراطورية الرومانية، فكانت تقدم القداس الديني ثم تبعثه بصورة تمثيلية طقوسية صغيرة كان يمثلها القساوسة بعد القداس في قلب الكنيسة، ثم تطورت إلى التمثيليات الدينية الطويلة التي تمثل على أعتاب الكنيسة أو في ساحتها، وهي المعروفة بتمثيليات الأسرار عن معجزة ميلاد السيد المسيح ثم آلامه وآلام الشهداء الذين أوذوا في سبيل المسيحية. وقد كان المسرح وسيلة لتفسير نظريات المسيحية الفلسفية التي لم يكن من اليسير فهمها إلا بعرضها على هذا النحو التمثيلي. وتقوم فلسفة المأساة الغربية على الخطيئة والقصاص والغفران، وترى أن الإنسان مرتبط بخطيئة أولية هي خطيئة آدم، وهناك مفهوم الصراع بين الآلهة والقدر وبين الإنسان والخطيئة، ويبدو البطل في صورة المتحدي لإرادة الله تعالى والمتحدي للقدر. وفي رواية فاوست نجد أنه يتحدى إرادة الله تعالى ويتطاول على الشجرة المحرمة، وقد كانوا يرون أنه مجرم خاطئ يجب إرساله إلى الجحيم. ثم تحول الرأي في المأساة مع تحول المجتمع الأوروبي، فقالوا عنه إنه صريع القدر. هذا اللون من الأدب غريب على الذوق العربي والإسلامي، فهو خلاصة لمفاهيم دينية وثنية أو غربية مسيحية تقوم على فلسفة قوامها الخطيئة التي لا يعترف بها الإسلام، والتي ليس لها أي صدى في الأدب العربي فضلا عن الصراع مع القدر وصراع الآلهة. وغير هذا وذاك مستمع الكريم، أن نهاية القصص وخاتمة التراجيديا في مفهوم الأدب اليوناني والغربي يجب أن تكون شريرة، ومصدر هذا أن التراث اليوناني الغربي كله يرى أن الإنسان ثمرة الخطيئة، وأن حياته تكفير عن هذه الخطيئة، وأنه كائن لا قيمة له ولا وزن، في حين يرى الأدب العربي وفكره المستمد من الإسلام أن الإنسان كائن حي وحياته لها قيمتها الخالصة، وأنه ليس مسؤولا عن خطيئة غيره، بل هو معد لأن ينطلق نحو الكمال ويسعى للوصول إلى الله تعالى وصولا معنويا نقيا يشيع في الحياة الأمل والخير والفضيلة. والواقع أن الخطيئة التي تتردد في الآداب الغربية هي خطيئة آدم، وهذه في مفهوم الإسلام قد غفرها الله سبحانه وتعالى له ولم يجعلها ذنبا لأحد من بعده. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم.